صلى الله وسلم عليك يا سيدي ومولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله وعلى أبنائك المعصومين. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، يا ابن رسول الله، يا ابن أمير المؤمنين، سيد الوصين، وابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. ظللت أبث الحزن حتى كأنني لشجوي علمت الحمام بكائيا، فدع عنك يا سعد الصبا بتخلني أكابد وجدا في الأضالع ثاويا، لخطب عرى يوم الطفوف وفادح أماد السماء شجوا ودكا رواسيا، أنسى حسينا بالطفوف مجدلا، أنسى حسينا بالطفوف مجدلا، يا 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 على ظمأ والماء يلمع طامي، فوالله لا أنسى بنات محمد وهن حيارى فقدنا يا المحامي، يا ولم أنس حول السبط زينب إذ غدا تنادي بصوت صدع الكون، لم تذق من بارد الماء شربة وأشرب ماء المزن بعدك يا صافيا علي عزيز أن أراك مجدلا عليك عزيز أن ترى اليوم حاليا يا حسين يومك شده بالي وارخص لدمع الجان غالي أنا توني عرفت عزي ودلالي خويا من قوضت من قوضت ديك الليالي لو أنك يا خويا تشوف حالي الغريب بغير والي بعد على راس الرمح راسك قبل خويا كل من شافني الحال بجالي وعدوانك علي غدا ويبجو وحق راسك وحق راسك يا عقلي وماي عيني أنا طول الليل ما بطل وني خويا شلون تلومني من أمل عيوني على فرقك وانت نور العيون والذار إش كثر من الدهر خوان والذايار على أحبابي سألت النزل والدايار ويجاوبني الصدى تحت الوطيه يجاوبني الصدى تحت الوطية لكنما المرجع لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم قست قلوبكم بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منها الأنهار وإن منها لما يشقق عنه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله آمنا بالله صدق الله العلي العظيم نوروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد نقرأ سورة الفاتحة لأخينا وعزيزنا يا أبو بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد من الأمثال التي تناولها القرآن الكريم في أهمية عضو من أهم الأعضاء عند الإنسان، وهو القلب، الذي هو على ما يبدو يقصد به مركز التفكير والتعقل. وطبعا احنا لما نتأمل أيها الإخوة والأخوات آيات القرآن الكريم نلاحظ أنه يركز على صفاء القلب وصحة القلب وحياة القلب وفاعلية القلب في الاستفادة من العظات والعبر والمواعظ التي يمر بها الإنسان في الحياة. هذه الآية الكريمة طبعا جاءت في سياق الحديث عن بني إسرائيل. بنو إسرائيل ضرب بهم المثل في قسوة القلب. نحن نريد نتعرف الليلة أنه قسوة القلب ليس داء هينا أو بسيطا، بل هو من أشد الأدواء فتكا بالإنسان إذا حل به. فبنو إسرائيل طبعا تعرفون أنهم لما أن صارت مشكلة قتل ذلك الرجل وجاءوا يفزعون، أن ما علينا أنه تفاصيل القصة كيف صار القاتل ودوافعه، على كل حال يظهر أن القاتل والمقتول من أسر كبيرة كانت كما يذكر ذلك بعض المفسرين، فمما أدى إلى حدوث مشكلة في المجتمع الإسرائيلي وفزعوا إلى نبي الله موسى عليه السلام حتى يحل هذه المشكلة. أنت تقول أن لك صلة بالله تبارك وتعالى فأخبرنا عن قتل هذا الإنسان، وإلا اللغط ثار وربما يؤخذ بريء بالجريمة وهو لم يرتكب شيء. طبعا هو سأل ربه عليه السلام فجاءه الجواب: يا موسى مرهم أن يذبحوا بقرة. قساوة القلب هنا تمثلت في عدم الانصياع الفوري لأمر الله تبارك وتعالى والتواني فيه. ادعو لنا ربك يبين ما هي، ما لونها، أي نوع من البقر. قاموا يكثروا السؤال، وكلما كما ورد في الرواية كلما شددوا شدد الله عليهم، إلى أن هذه البقرة اللي ذكرها القرآن في بتلك المواصفات صفراء فاقع لونها تسر الناظرين لا شيئة فيها. قاموا لا فارض ولا بكر، يعني لا هي بالغة من السن الكثير ولا هي صغيرة، وسط عوان بين ذلك. فصار البحث عن هذه البقرة إلى أن بعد لأي وجدوها. الشيخ ناصر مكارم الشيرازي يذكر أنه هذه حقيقة شيء ينفع أيضا في رقة القلب. يقول هذه البقرة إن وجدت بهالمواصفات، وإلا هم كان بإمكانهم أن يذبحوا أي بقرة وتنتهي القضية وتحل المشكلة. قاموا يبحثوا شافوها عند واحد شاب من شباب بني إسرائيل، يقولوا هاي أيضا البقرة، هو قال أنا أبيعها بهذا مبلغ كبير جدا، يعني قيل في بعض الروايات أنه طلب عليها ملء جلدها ذهبا. فشيخ ناصر مكارم يقول أنه هذا الرجل كانت له علاقة بأبيه، كان بارا بأبيه، ولذلك هي هذه في الرواية مروية عن النبي صلى الله عليه وآله أنه كيف يفعل البر بالوالدين، ما هي فاعليته. يقول هذا الرجل كان تاجرا ويظهر حصلت له صفقة، هو كان إذا أراد أبوه النوم كان عنده أموال يضعها في صندوق، الصندوق له مفتاح، المفتاح يضعه تحت رأس أبيه، فحصلت له يعني صفقة كما يقال اليوم فلتة لا تتكرر، لكن جاء الناس يطلبون ذول أصحاب الصفقة يطلبون منه أن يبرم الصفقة معهم في وقت كان أبوه نائما. فقال لهم أنا أبي الآن نائم وأنا عادة هذا مفتاح الصندوق أخليه تحت رأس أبي. قالوا له يعني ماذا لو أنك الصفقة الكبيرة شنو في مقابل أن أنت توقظ أو ترفع رأسه وتشيل المفتاح من تحت رأسه؟ فقال إني أكره أن أوقظه لأجل صفقة أو لمال. فيقول انتبه بعد ذلك الأب، سأل ماذا فعلت كذا؟ قال لا الشكل اللي صار بس أنت كنت نايم. يقول لما لم توقظني؟ قال كرهت أن أزعجك في نومك فأهداه هذه البقرة. يقول في الرواية أنه أهداه هذه البقرة اللي بعد ذلك كسب من ورائها هذا المبلغ الكبير. فالنبي صلى الله عليه وآله يعلق بعد ما ذكر هاي القصة كما روى الشيخ في تفسيره فيقول بعد هذا قال هكذا يفعل البر بأهله. هذه ثمرة البر لما يكون الإنسان بار بأهله وبار بأبيه وأمه. زين الآن هذه الدلائل جابوا البقرة قلنا اضربوه ببعضها، اضربوا هذا الميت ببعضها المقتول، فضربوها وقامت حية بإذن الله. الآن أي إنسان سليم الفطرة وهو يرى هذه الحادثة أمامه غير أنه يتعلق قلبه بالله تبارك وتعالى أكثر فأكثر، هؤلاء يتراجعون. فإذا هذه مشكلة قسوة القلب، كون أن القرآن الكريم يؤكد على هذا الجانب، هذه من أخطارها، أن من علائمها أن يبقى الإنسان مسدودا في أبواب الهداية فلا ينتفع بهداية تمر عليه أبدا. جاءت الآية اللي احنا بصددها الآن اللي فيها هذا المثل، فتقول ثم قست قلوبكم بعد ذلك. بعد ذلك يعني ماذا؟ يعني بعد ما رأيتم من الآيات هذه التي ساقها الله إليكم، وأبرزها أن الله أحيا قاتلا، بالعادة ما يمكن أن يحيى إنسان، ولكن الله تبارك وتعالى أعاده مرة أخرى إلى الحياة. وبدل أن يكون هذا مثار لهدايتكم واستقامتكم، بالعكس ثم قست قلوبكم بعد ذلك. زين قسوة القلب ما هي؟ ما المراد بقسوة القلب؟ قسوة القلب هي حالة تنتاب الإنسان لا ينتفع معها بعظة أو عبرة. ما أكثر العبر اليوم وكل يوم يعني تمر بنا العبر المختلفة. كم نسمع عن أشخاص رحلوا بأسباب مختلفة، لم يكن لمرض ولم يكن لكبر ولم يكن لحادث، هذه كلها عبر. ولذلك الإمام زين العابدين سلام الله عليه لما يجي إلى قضية النظر نفسه، أن هذا النظر شنو فائدته؟ ما حق النظر؟ أن تعلم أنه أداة للعظة والعبرة، تستحصل بها فكرا وعبرا وعبرا، أن الإنسان هذا النظر ينقل إلى فكرة فيستفيد من العبر. ولذلك ورد في الروايات كل ما تقع عينك عليه ففيه عبرة. يعني فعلا هو الواحد إذا أراد أن يستفيد من العبر، مو إلا أن يمر بمشكلة أو أن يرى بحادثة، لا لا، حتى وهو ماشي في الطريق، حتى وهو يمشي في أحواله العادية دون أن يرى حادثا أو أن يرى مشكلة أو يصادف قضية، هو نفس الإنسان يستطيع أن يخلق العظة والعبرة في داخله من كل المناظر التي يراها. فحالة قسوة القلب هي هذه، معناها أن يصرف الله تبارك وتعالى القلب عقوبة له. الآن يمر بنا بالروايات كيف أن عقوبة أن قسوة القلب أحيانا هي عبارة عن عقوبة إلهية تكون عند الله تبارك وتعالى يجعلها في الإنسان، فيصرفه عن الاستفادة عن أي آية ولا تؤثر فيه أي موعظة من المواعظ. بل أنه هو نفسه مو فقط ما ينتفع. الآن هناك أناس قد يحضرون في مجالس مواعظ مثلا، لا، القضية أن ينصرف تماما فتبغض نفسه أن يستمع إلى موعظة من المواعظ. هذه قسوة القلب اللي ذكر. ثم قست قلوبكم بعد ذلك، وقال تبارك وتعالى: فهي كالحجارة أو أشد قسوة. أو هنا مو للتردد، لما قال أو يعني مو ما يدري هي كالحجارة أو أشد قسوة، لا، معنى أو هنا يعني بل، يعني هي كالحجارة بل هي أقسى من الحجارة. لماذا؟ أقام الدليل على ذلك، قال: وإن منها لما يتفجر، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. الآن تشوفوا بعض الأحيان في بعض الأماكن صخور تنساب منها المياه، والعلامة السيد العلامة الطباطبائي يقول هذا المثل بمتضادين، يعني الصخر هو أقسى ما يمكن والماء ألين ما يمكن. في شيء أرق من الماء؟ كيف يخترق الماء هذا اللين بقدرة الله؟ كيف؟ هذه آية حقيقة وعظة وعبرة. فيخترق هذه الصخور الخشنة، وإن منها لما يشقق منها الماء. يقول السيد الشيخ الطبرسي على الله مقامه، يقول هذه إشارة إلى العيون، يعني بعض الأحيان عيون تنبثق من صخور، وإن منها لما يهبط من خشية الله. وهبوطها من خشية الله هي انحدارها بأمر الله. يعني هنا كيف تهبط من خشية الله؟ لما تنحدر الصخور من أعلى الجبل هي واقعا إطاعة لقانون من قوانين الله تبارك وتعالى. وهذا بناء على ما يقوله القرآن في أنه ما من شيء إلا يسبح بحمد الله، وما من شيء إلا وله فكر يعقل به أو يسبح الله ويعبد الله به. لذلك هذه الصخور، هذه الحجارة، أصابت هذه الحالة من اللين والرقة، وإنت قلوبكم بقيت قاسية لم تتغير. زين، هذا المعنى اللي ساقته الآية الكبيرة الكريمة هنا، لنا أن نسأل: ما هي الأمور التي تجعل القلب قاسيا؟ لأن بعد مدة قساوة القلب أيضا، لأن الروايات أيضا مرة تتحدث عن شيء اسمه قساوة القلب، وأخرى تتحدث عن موت القلب والعياذ بالله. مرة يقسو يعني ممكن تصير فيه يعني محاولة لإعادته، أما إذا مات القلب هناك أعمال تميت القلب كما ورد، وهناك أشياء تورث قساوة القلب. الآن لما نجي مثلا إلى القرآن الكريم أيضا في بني إسرائيل: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. فنقض الميثاق، شنو نقض الميثاق؟ أن يعاهد الإنسان ربه على شيء فيخلف هذا العهد. يقول هذا من الأمور التي تورث. بعض الأحيان يكون العهد صريحا، بعض الأحيان بينه وبين ربه، ثم بعد ذلك ينقض هذا العهد بفعل آخر ويترك ذلك العهد وما يقتضيه، فيقسو القلب لذلك. زين، في الروايات لما نجي إلى هذا الباب نلاحظ أن هناك أيضا جوانب ذكرتها الروايات، روايات النبي والأئمة صلوات الله وسلامه عليه. منها مثلا طول الأمل، طول الأمل يعني بشكل تلقائي يورث عند الإنسان حالة القسوة في القلب. وطول الأمل يمكن تكلمنا عنه ليلة من الليالي، طول الأمل هو أن الإنسان لا يحدث نفسه بموت، ما يحدث نفسه أنه ممكن أن يرحل من هذه الدنيا، يتلافى أن يحدث أنه يوم من الأيام. عن بعض الناس الشكل لو تذكر للموت، يعني يا أخي فأل بالخير، موت يعني شيء طبيعي أن يمر بالإنسان، ليس يعني المراد أن يدعو الإنسان على نفسه أو يدعو على غيره، لكن هذا أمر طبيعي. ف عدم تحديث الإنسان نفسه، أنه أن يحدث الإنسان نفسه بأنه خارج من هذه الدنيا. ولذلك إحنا أيها الإخوة، لماذا مطلوب منا أنه نلتفت إلى جانب وصايانا وأن تكون وصية المؤمن تحت رأسه؟ لعل واحد من الأهداف هو هذا، أن يبقى ذاكرا للموت. كل ما أراد أن ينام يتحس الشيء تحت رأسه أن هناك شيء يذكره بالموت. فهذا طول الأمل. جاء في الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله: لا تطول في الدنيا أملك فيقسو قلبك، والقاسي القلب بعيد عن الله تبارك وتعالى. هذا واحد. إذن طول الأمل يورث هذه الحالة من قسوة القلب. من المناشئ لقسوة القلب كما تتحدث الروايات كثرة الكلام فيما لا ينفع، وهذه باب مفتوح عند الإنسان أنه يكثر الهدر والكلام فيما ينفعه وفيما لا، فيما يعنيه وفيما لا يعنيه. ولا تكثر الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله تقسي القلب. إذن هذا أيضا عمل من الأعمال. لذلك هذا الحقيقة، الكلام وإن كان يجري على اللسان ولكن هذا له انعكاس على قلب الإنسان. وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ثلاث يقسين القلب. ثلاث أعمال تقسي القلب، ما هي؟ قال: استماع اللهو. بعض الناس يتصور أن القضية هذه بسيطة، يعني أنه يريح نفسه بسمع شيء بأغنية أو غير ذلك، وهذه من الآثار التي تترسب في القلب. استماع اللهو بعد، وإتيان باب السلطان. إتيان يعني أن يأتي إنسان للأبواب التي هو ليس بحاجة، يعني إتيان أيضا باب السلطان يعني للتبلغ أو من أجل النيل من دنياه، وطلب الصيد كما ورد. وعن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، شوف هذه الرواية حتى لما نقول أحنا أنه فعلا أن أحيانا تكون قسوة القلب مو نتيجة لعمل، وإنما هي أصلا عقوبة من الله تبارك وتعالى. ورد عن الإمام أبي جعفر الباقر عليه السلام أنه قال: إن لله عقوبات في القلوب وعقوبات في الأبدان، ومنها ذكر ضنك في المعيشة، شعور بالضيق دائما، ووهن في العبادة. وهذه يعني مرة تمر كحالة طارئة على الإنسان، طبعا كحالة طارئة يمكن تقول هذه حالة طبيعية، يعني حتى لا يتهم الإنسان نفسه دائما. ولذلك إن للقلوب كما في الرواية إقبال وإدبار، فإذا أقبلت فحملوها النوافل. من يقبل القلب استغل هالإقبال عنده قد ما تقدر، حمله من الطاعات. وإذا أدبرت فاقتصروا على الفرائض. طبعا بعض المؤمنين يرى أن هذه حالة سيئة عنده، حالة سيئة إذا طالت، لكن إذا كان الإنسان بطبيعة الحال تمل كما تمل الأبدان، فلا يحمل الإنسان نفسه إذا كان في حالة فتور. يعني واحد معتاد مثلا يقرأ لكذا دعاء أو يقرأ قرآن، يصيبه الحالة من الثقل. الرواية تقول هنا من الخطأ أن تحمل القلب في اللحظة أشياء كنت تحملها له وهو في حالة استعداد لسماعها ولقراءتها، فإن هذا يمكن أن يولد ردود أفعال بعد ذلك في كراهة هذه الأعمال. فوهن في العبادة، يعني يبقى عند الإنسان وهن وضعف في العبادة يلاحظه كل واحد، بل الإنسان على نفسه بصيرة. ثم يقول الإمام عليه السلام: وما ضرب الله وما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب. من أعظم العقوبات التي يوجهها الله تبارك وتعالى للإنسان هي قسوة القلب. وعن الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وهو يذكر علامات، ما واحد يقول شنو علامات قسوة القلب؟ هي واحدة: عدم الانتفاع بالعظات والعبر. الأمر الثاني: أن تجف الدموع. أمير المؤمنين يقول في موارد طبعا الدموع لا بد وأن تدرك، لا بد، طبيعة الإنسان هكذا. يعني في حالات أنه بعض الأحيان الإنسان مثلا يفقد عزيزا، يمر بشيء يرقق قلبه، يمر بآية كما نرى المؤمنين مثلا في بعض الأدعية، هذا جريان الدمع من علامات حياة القلب في الواقع، فتدر الدموع. ولذلك ورد أنه صلى الله عليه وآله لما فقد ولده إبراهيم وشافوه يبكي استغربوا أن رسول الله يبكي، أنت يا رسول الله تبكي، أنت اللي تعلمنا الصبر. كأنه فهم معكوس أن الصبر لا يتنافى مع البكاء أبدا. فرد صلى الله عليه وآله فقال لهم إن هذا من الرحمة، لا تخلطوا بالأمر، الصابر ذاك من الإيمان أن الإنسان لا يعترض على قضاء الله وقدره. خلاص احنا ذكرنا في ذكرتنا فيما مضى من الروايات، نحن قومون، يقول الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، نحن قوم نسأل الله ما نحب في من نحب فيعطينا، طبيعي كل واحد يحب شخص يحب أن له كل خير، فإذا أحب ما نكره في من نحب والله اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى أن هذا العزيز يروح منا، هذا هو الذي أحبه الله تبارك وتعالى. وحقيقة هذه ترى كلها منظومة متكاملة أيها المؤمنون، كلها منظومة متكاملة لا يمكن أن تفككها. يعني لا تقدر تبعد قضية قسوة القلب ولينا عن قضية الرحمة، عن قضية الصبر، عن كلها منظومة كاملة هذه. فالنبي صلى الله عليه وآله، أو عفوا الرواية الآن اللي بين أيدينا، يقول فإذا أحب الله ما نكره في من نحب رضينا، خلاص، لأننا نعلم أن الله اختار ما هو الأصلح وما هو الأنفع وما هو الأجدى. شوف الإنسان المؤمن إذا يفكر بهالطريقة صدقني الحياة تكون جميلة في نظره، يكون بهالحالة هذه. يعني شوف هالروايات مو عبث، حقيقة هذه الروايات علاج للإنسان. فهو لا ينكر أنني أحب أن يبقى هذا الحبيب عندي وإلى آخره، وأن يكون متنعما في أتم السلامة، لكن إذا أحب الله أمرا آخر، نحن ليس لنا إلا الرضا عن الله تبارك وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وآله يقول إن هذا من الرحمة أن يبكي الإنسان على أحبائه، لا تخلط الأمر بين أنها تتنافى مع الإيمان أو أن هذا يتنافى مع الرسالة، إن هذا من الرحمة، ومن لا يرحم لا يرحم. فلازم الإنسان يعرف هذا الجانب العاطفي، ليش الله سبحانه وتعالى أشبع القرآن به، هذا نبي من الأنبياء بهذه الحالة يرى أن ولده يغيب عنه وهو يعلم، كما ورد في الرواية يعلم، أخبره، لأنه يقول في بعض الروايات سأل ملك الموت، يا ملك الموت مرت بك روح يوسف؟ قال لا، فهو يعلم أنه على قيد الحياة. ولكن الإمام أمير المؤمنين يقول ولكن الفراق مر المدى، الفراق مر المدى، وهو يعلم أن ولده على قيد الحياة. أخيرا من الروايات اللي تناولت مسألة موجبات، شوف لما أقول لك هذه منظومة كاملة، الرحمة والصبر وقساوة القلب ولينة، نهى الإمام جعفر بن محمد صلوات الله وسلامه عليه أن يهيل الأقرباء التراب على أقاربهم، قال إنه مما يورث قساوة القلب، هذا يورث قساوة القلب. فهذا يعني شنو؟ أن التحبب للأهل للعائلة للرحم مما يقوي، يعني أن تعكس القضية الآن، فإن كل عمل يمكن أن يصب في خانة الإحسان إلى الوالدين وبرهما أو صلة الأرحام هي مما تعزز جانب لين القلب، وأن يكون الإنسان قلبه ليناً وقابلا للوعظ والانتفاع بالمواعظ. فالرحمة لا تتنافى بكاء الإنسان ورحمته مع كونه مؤمن بقضاء الله تبارك وتعالى. يقول لما الإمام زين العابدين سلام الله عليه لما قال له القائل إن القتل لكم عادة وكرامتكم من الله شهادة، كم مصرع مر بكم، كم مصيبة من المصائب انتو قاسيتوا، هو أول مقتل حل بكم، هذا طريقكم، كل شهادة في سبيل الله، كل دماء وكل مصائب. قال إليك عني فإن يعقوب بكى على ولده حتى ابيضت عيناه، هذا وهو يعلم بأن ولده على قيد الحياة، أما أنا فلقد نظرت إلى أبي وإخوتي وبني عمومتي مجزرين على وجه الأرض، أقمار ما على وجه الأرض لهم شبيه، ما على وجه الأرض لهم شبيه، وإذا ديك الخيمة دي تلك الخيام المزهرة في لحظة واحدة، هذا المؤلم، ليلة العاشر من المحرم لهم دوي كدوي النحل، ما جل مغرب ليلة 11 وإذا بها موحشة وإذا بها خالية، ذاك الشباب اللي ويا أمه وذاك اللي ويا أخته وهذا يسلي وهذا. ولذلك لما هيأها، بس هيأها الإمام، أيها المؤمنون عزيز علينا إحنا، فقد واحد عزيز علينا مثل أبو أنور حقيقة، والله يعز علي، والله يعز علي أن أقف هذا، ولا تصورت يوم من الأيام أني أنا أكون بهالموقف، والله شيء يعني ما ممكن أن أتصور أنا. لكن مع ذلك هنا تعال، هذا السلوى، هذا العزاء، هذا السلوى والعزاء، يعني أنت تجي إلى هذه الخيام، يقول ومر، يقول الإمام يمر عليها كلها، وإذا بها مرة واحدة تنطفئ وتحال إلى قطعة من الرماد والأجساد مطرحة على وجه الأرض، وهو مهيئ زينب أصلا ليلة العاشر من المحرم. تقول له لما سمعت بالرزايا، بس هي التصور ما قدرت تتحمله، تقول له أخي أبا عبد الله أتقتل وأنا أنظر إليك؟ تقول النوبة إلى أني أنا فعلا أشوفك على وجه الأرض، هذا مو سهل ترى، تصور ما قدرت تتصور، تقتل وأنا أشوفها قدامي. فضمها إلى صدره، مسح على رأسها، قال لها أخي زينب تعزي بعزاء الله، ترى أنت المسؤولة عن هالعائلة، تعزي بعزاء الله واعلمي أن أهل الأرض يموتون وأهل السماء لا يبقون، ولي ولكل مسلم برسول الله أسوة حسنة، جدي قبلي وانتقل إلى جوار الله، أبي قتل، وقام يعدد لها ومسح على قلبها. هذا بس التصور ما قدرت تتصوره. بعدين انكشف الضياء أمامها، أو على الرواية اللي تقول أنها دخلت ليلة العاشر، ليلة 11 من المحرم إلى المعركة، أول ما دخلت تعثرت بجثة. ما هذه الجثة؟ نظرت وإذا بها جثة ولدها، ولكن لها هدف أكبر من ولدها، يممت إلى جسد المولى، الخيم يا حسين محروقة ونهود علي الليل وراسك راح للكوفة وجسمك رضضت الخيم رضيت بليلة العشرة وشدايدها ولا دامت، وكم مرت علي ليال من العين ما نامت، شلون النوم والقعدة وهاي أطفالكم حامت، شي ماتت من الروعة وشي ظلت تحن بالوي. استعرض لك قصة ابو علي، نص الليل يا ابن امي ولن طفلة فقدنا، اثاري فرت بدهشة حوم وما حد وياها، وحدي طلعت ادورها وادور وين ملفاها، شفتها وياك ممتدة وعلى خدها دمعها يسيل، جبتها وياي للخيمة ولنختك تناديني يا زينب قومي دوري وياي، راح وين طفلاني، طلعنا نفتش الوادي ولا تشوف الدروب عيني، ولن وجوههم ليا تلوح تقول نجم اسمك. شحكي لك يا نور العين، تعبت زينب من الوصول، شحكي لك يا نور العين، دهر الشوم وازاني هضم المجرى ولا صار بالمخلوق رواني، شفتهم يا الأخو ميتين واحد حاضن الثاني، كبير على الأخو حاني يضم عن وحوش الله، أخي يهنيك النعيم ولم أخل ترضى بأن أرزى. اللهم صل على محمد وآل محمد، ثبتنا على ولاية أوليائك والبراءة من أعدائهم، تفضل على جميع المرضى لا سيما المنظورين بالصحة والعافية، اقضي حوائج المحتاجين. اللهم فرج عن المكروبين لا سيما المأسورين، وشيعة أمير المؤمنين في كل مكان، لأموات المؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات لا سيما الأخ المؤسس العزيز أبو أنور وسائر موتى المؤمنين والمؤمنات، نودي للجميع ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.